بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فيروي لنا الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقول عائشة رضي الله عنها إن وافقت فيها إشارة للاجتهاد والطلب والسعي في الموافقة، وكما قلنا من قبل ليست العبرة بأن تدرك الليلة، فكل الناس يدرك الليلة، ولكن العبرة أن تدرك الليلة على وجه يرضى فيه الله عنك، أن تدرك الليلة قائما، أن تدرك الليلة داعيا، أن تدرك الليلة مستغفرة، أن تدرك الليلة ذاكرة، أن تدرك الليلة وقد استشعرت الفقر والفاقة، أن تدرك الليلة وأنت لا ترى لنفسك عملا. هذه أمور مهمة في القرب من الرب سبحانه وتعالى. إن وافقت ليلة القدر، والعلماء حينما تكلموا عن هذا الاسم ليلة القدر، لماذا سميت الليلة بهذا الاسم؟ ذكروا أقوالا عديدة، منها أن القدر بمعنى الشرف، فهي أشرف ليلة في السنة، وكما قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فشرفها يعود إلى نزول القرآن فيها، وشرفها يعود أيضا إلى تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا من تكلموا في العلامات وأن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء، إنما عللوا ذلك بأن الملائكة وهم أجسام نورانية يحجبون من الشمس شعاعها، فلا يرى إلا القرص الأبيض دون شعاع النافذ. وقيل القدر بمعنى التقدير من القدر، وكما قال النووي: القدر من القدر. طب ما علاقة القدر بالقدر؟ قال: لأن هذه الليلة فيها تقدر أعمال السنة، كما قال ربنا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال بعض أهل العلم: إنما سكنت الدال وفتحت في كلمة القدر لبيان معنى مهم، وهو أن في هذه الليلة يكتب القدر مفصلا، تفصيل القدر في السنة. وقيل القدر بمعنى التضييق، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. وقالوا المعنى هنا انه قد ضيق علينا ادراك الليلة باخفائها، فلا بد من الاجتهاد لبلوغها. قول عائشة ارأيت ان وافقت، لم تقل ان ادركت، لانني كما قلت الكل يدرك، لكن هناك من يوافقها على الوجه الذي يحب، وعلى الوجه الذي يحب الرب سبحانه وتعالى. حتى تكلم بعض اهل العلم في هذه المسألة وقالوا انه يراها او انه يستشعرها او انه يستشعر قبولا او راحة او نحو هذا، وكل ذلك لا دليل عليه، لكن المراد بالموافقة موافقة مع الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ماذا اقول وهي تريد ماذا ادعو؟ وهذا يؤكد على ان الليلة ليلة دعاء، والدعاء بطبعه احبتي في الله ليس هو دعاء الحناجر، لاننا اعتدنا مثلا في القنوت ان ترتفع اصوات المصلين بالتأمين، ويظن البعض انه كلما صرخ مؤمنا كلما استجاب الرب او سمع، وهذا وهم وظن فاسد، لان الدعوة يكفي ان تخرج من قلب خالص مخلص مطمئن يستشعر الفقر والافتقار الى الرب سبحانه وتعالى. انظروا الى دعوة يونس في الظلمات في بطن الحوت في ظلمة البحر، فنادى في الظلمات ايه؟ ان لا اله الا انت سبحانك. من سمعه؟ ربما الحوت الذي التقمه لم يعي من كلامه شيئا، ولم يسمع انه شيئا، لم يسمعه احد في البر ولا في البحر، ولكن سمعه الله الذي وسع سمعه الاصوات. وربك في مادة الدعاء يقول لنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع التذلل التمسكن الخضوع، عدم رؤية النفس، عدم الاعتداد بالنفس، عدم الاستغناء، لان العبد لما بيجد بيستغني، اما بيفتقر بيدعو ويسأل ويطلب. حتى المشركون اذا ركبوا في الفلك وسارت بهم على خير حال يظلون على شركهم، لكن اذا اضطربت بهم الاحوال لجأوا الى الله مخلصين له الدين. فحال الشدة حالة الفاقة والفقر هي اقرب الاحوال الى الدعاء، وكذلك الى الاجابة والاستجابة. ونحن نجد هذا مثلا في قول نبي الله وكليمه موسى رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كان مطاردا وكان جائعا، تصوروا مطارد يطلبه الجند فيجري من مصر حتى يصل الى الاردن، لانه يعلم ان في نقاط تفتيش وان في حملات وان في طلب في اوصافه نشرب اوصافه، فهو يريد الهرب. وموسى كان معروفا في مصر لانه ربي في بيت فرعون، فكان معروفا للكبير والصغير. فالخوف يدفع الى مزيد من الفرار والى استشعار بانه لم يأمن بعد، ثم الجوع وهو الذي كان يقتات على خشاش الارض، بعض ما يجده في صحراء سيناء وما بعدها ليأكله. فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فقدر الله عز وجل له ان يأكل بكرامة وأن يأكل بشرف، فتأتيه إحدى البنتين تطلبه للقاء أبيها، فيقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما قال له أريد أن تشتغل عندي أو تعمل عندي، وإنما أريد أن أصاهرك، كما نقول عايز نسبك. غريب فقير جائع خائف، فيجد هذه الـ 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 هذا الترحيب وهذا الخير، ويقص القصص على الرجل فيقول له لا تخف نجوت، أنت الآن في مأمن، فيعود الله عليه بالأمن ويزيل عنه الخوف والجوع والفزع ويبقى آمنا، لأن الدعوة فيها تعبير. ودعاء القرآن لنتعلم منه أحبتي في الله. وعائشة تقول إن أدركت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، يعني بما أدعو. فهذا هو التضرع والتمسكن. أما الخفية فاجتهد ألا يسمع دعاءك غيرك، اجتهد ألا تسمع دعاءك لأحد غيرك. طب هتقول طب والرب الذي أريد أن أسمعه؟ الرب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل تخشى ألا يصل إليه الدعاء؟ ولهذا قال تضرعا وخفية، ثم قال بعدها إنه لا يحب المعتدين. كأن الذي لا يتضرع ولا يخفي دعاءه معتد في الدعاء. وقال بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه إيه؟ خوفا وطمعا رغبا ورهبا. لازم تجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا لما سألت عائشة دعاء علمها النبي دعاء عجيبا، وهو أربع كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة. اللهم إنك عفو، هذه صفة الرب، فالعفو اسمه، والعفو فعله، وحب العفو صفته. العفو اسمه، اللهم إنك عفو، وحب العفو وصفه، لأن الإنسان قد يعفو وهو مضطر، يقول لك خلي الأمور تمشي بقى وكفاية مشاكل، هذا مع الخلق مع الناس. لكن الرب صفته أنه يحب العفو، يحب المغفرة، كما قلنا بالأمس واسع المغفرة. اللهم إنك عفو، ولاحظنا التوسل، تودد إلى الله بالاسم الذي تريد أنت أثره، أثر أن يعفو عنك، فتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي قول من التمس ليلة القدر فاعف عني، مسائل مهمة. المطلوب اللي اجتهد ليلة القدر وأحيا ليله من الغروب إلى طلوع الشمس وربما إلى الشروق، يقول أنا عايز حسابي، تعال شوف أنا كم ركعة صليت، كم آية قرأت، كيف تعبت أقدامي، كم وقفت بين يديك والناس غافلون. لا، ده أنا عايز أجر خاص، أجر مضاعف. في قول النبي فاعف عني إشارة إلى أن العبد لا يرى لنفسه أي مقابل، أنت لا تستحق أي مقابل، والغاية التي ينبغي عليك أن تطلبها وأن ترجوها أن يعفو الله عنك. أنت مذنب، أنت مقصر، والكلام ده لا يستثنى منه أحد، يعني حتى لا يقال يعني بعد كل ده يا عم الشيخ، طب أنا غلطان أني جيت، بعد كل ده تقول لي أنت مذنب وأنت مقصر؟ أقول لك هذا لا يستثنى منه أحد على الإطلاق، كل خلق الله، كل عبيد الله، وأحب عبودية لله هي عبودية الافتقار والشعور بالذنب. ابن القيم لما يحدثنا عن حقوق الله في العبادة يقول ست: أولها الإخلاص، ما ينفعش عبودية من غير إخلاص، مش عشان الناس تتفرج علي، مش عشان الناس تثني علي، مش عشان حد ياخد باله ويشوفني، مش عشان عايز ترقية ولا عايز علاوة، عبوديتي لله خالص، لله وحده، لا أريد غيره، أبتغي وجهه، ومتابعة أن تكون موافقة لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون خالية من الابتداع في الدين من البدع. ثالثا أن تنصح لله فيها، والنصح لله أن تبذل أقصى الجهد في طلبه بالعبودية، ثم أن يكون هذا البذل مع الإحسان. الرابع الإحسان، التي فسرت في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كم حق ذكرناه؟ 4. الخامس مشاهدة قصور النفس. أنا يا رب ما أستحق شيء. لو الناس كلهم هيدخلوا الجنة أنا خايف أنني ما أكونش أنا الداخل معهم. مش لو الناس كلهم رايحين النار أنا إن شاء الله رايح الجنة، ده اسمه رجاء، ماشي الرجاء مطلوب، لكن أيضا يقابله إيه؟ خوف. لا تأمن، خوف مطلوب أيضا. ولهذا رؤية مشهد القصور والتقصير الذي يجعلك لا تغتر ويجعلك لا تعجب، لا يتسلل العجب إلى قلبك، تقول شوف الناس وعاملين إيه وأحوالهم، ده احنا الحمد لله، ده احنا الحمد لله، احنا والله ربنا من علينا. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أولهم هلاكا. لكن هنا العبد بيرى في نفسه القصور والتقصير، ثم أمال إيه اللي جابني وإيه اللي وقفني وإيه اللي هداني وإيه اللي يسر لي؟ فضل ربي، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ده كلام الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ربك ولولا فضله كان ممكن تبقى مشرك، تولد في بيئة مشركة، كان ممكن ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن. من الله علي فولدت في بيئة مسلمة، دي أول منة. ما بذلتش جهد عشان أقارن بين الأديان وأقرأ وأبحث عن الحق، لا ده أنا خبط لازق لقيت نفسي مسلم، بتأثير البيت بتأثير البيئة المحيطة، دي منة. وانظر إلى غيرك كيف يبذل جهدا ووقتا لكي يصل إلى هذا الدين، لكي يصل إلى الهداية، فالهداية منة من الله. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. احنا بنعمل ايه؟ نحن لا نصنع شيئا، وإنما هو الذي يوفقنا، هو الذي يستعملنا. وإذا أحب الله عبدا استعمله، لما تجد نفسك بتستعمل في الخير هيتسلل إلى قلبك شيء من الفرح، لكن ليس شيئا من العجب. وفرق بين أن تفرح وتسر بالطاعة وبين أن ترى لنفسك قدرا وشأنا بالطاعة، فرق كبير. تفرح وتسر المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، يزعل لو عمل سيئة ويفرح لو يعمل حسنة، لكن لا يغتر ولا يعجب، فضلا عن أن يتطاول على بني آدم. ولما جاني بقى أعمل لهم إيدي كده، يعني يلا قبلوا إيدي وقبلوا رأسي، كأني أرى لنفسي شرفا وفضلا ومكانة. وهذا لو وصل أو تسلل إلى إنسان مهما كان قدره يسقطه، لكن إذا الإنسان ترك هذا ربما يرفعه ربه. فيرفعك ربك إن تواضعت، إن تواضعت، إنك تتواضع لعظمته، تتواضع لجلاله، وتواضعك في إخوانك خفض لجناح الذل من الرحم، تخفض جناحك للمؤمنين. هكذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى مشاهدة قصور النفس ومشاهدة إيه؟ منة الرب سبحانه وتعالى، دول 6 حقوق لله سبحانه وتعالى في العبودية. فانظر إلى كيف علم رسول عيسى أن تقول يا رب أنت العفو، أنت الذي تحب العفو، أنت الذي تعفو، وأنا العبد المقصر، يمكن الناس كلهم كويسين إلا أنا، أنا مقصر، ليس لي هم ولا غاية ولا مطلب إلا أن تعفو عني. اللي يعمل كده هو المجرم. يعني نتصور كده أن الإنسان في عبودياته لربه بيصف نفسه بهذا الوصف، يعني أنا مجرم، أنا محتاج عفو، إجرامي سيرديني سيهلكني، والعفو لا يأتي إلا منك، لأنك أنت العفو، لأنك أنت الذي تحب العفو، والعفو من فعلك يا رب، فأنا أطلبه وأعلم أنك تحبه. مثل هذا، وكنا نتكلم بالأمس عن المغفرة والعفو أن تغفر الذنوب، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة. وصديق الأمة لما أقول أبو بكر الصديق، طب اللي يعرف ذنب الأبي بكر يرفع إيده. إحنا الرجل شفنا سيرته في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واساه بنفسه وماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أي إنسان له علي منا عمل لي جميلة أنا كفئت عليها، أنا كفئته. والحقيقة إن منة الرسول علينا أعظم من أي منة تبذلها أنت، يكفي منة أنه كان سببا في هدايتك. الرسول قال ما من عبد له علي منا إلا وقد كافأته عليها إلا أبا بكر، مش قادر أكافئه، الله هو الذي يكافئه. أبو بكر لما تيجي تبحث عن خطاياه أو تبحث عن ذنوبه تجدها دائما انفعالات فيها انتصار للحق، يعني يغضب من زوجه وأولاده لأنهم أخروا إكرام الضيف ويقسم على ألا يأكل معهم. رجل متعود إن أنا مع الرسول مشغول، الضيف ما يقعدش جعان، لابد أن تكرموه. المسألة اللي تعيبوا بيها هي أصلا ميزة، هي أصلا ميزة. حتى إنه لما اختلف عمر وأغلظ الكلام لعمر وذهب عمر يعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، غضب على عمر، حتى قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا الأظلم، أنا الذي كنت الأظلم والأبدأ، يعني لا تقسو على عمر. في قصة مشهورة في المسند لخادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن ربيعة الأسلمي، وكان هذا الرجل متخصص في أنه يجهز للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الطهور في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ وصلى، ثم سأل من الذي جهز هذا الماء، فقالوا كعب، كعب. فأراد أن يكافئه الرجل المتطوع للخدمة، فقال له سل يا كعب اطلب. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، دي مش بتاعتي، أنا ما أقدرش أقول مين يبقى معايا في الجنة ومين مش معاي، هذه لله عز وجل. قال ليس لي غيرها، أنا ما صحبتك إلا لهذا. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث ده مشهور، لكن قصة المسند إن الرسول بقى برضه عايز يكافئ من يخدمه، فقال له يا كعب ألا تزوج؟ مش عايز تتجوز؟ أنت شاب وقوي ويافع، والشاب محتاج إلى زواج، أنا تزوج؟ قلت لا حاجة لي في الزواج، أنا كل غرضي أن أكون قريبا منك. ثلاث مرات يعرض عليه الرسول الزواج وكعب يعتذر، الشاهد أنه في المرة الثانية قال ما هذا يا كعب، الرسول يعرض عليك أمرا وأنت ترفض. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحك منك، يمكن الزواج في خير، الرسول شايف أن في خير، أنت من تشايف ما تقولوش لا، والله لو عرض علي لأقولن إن شئت يا رسول الله. فلما عرض عليه الثالثة قال إن شئت يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيتا للأنصار وأن يخطب إليهم ابنتهم، فقالوا حبا وكرامة وأنكحوا في قصة مشهورة معروفة. والرسول أعطى وزن نواة من ذهب مهر، وجعلوا يذبح شاة وليمة، وقصة مشهورة، والناس رحبوا لأن الرسول هو الذي أرسله، زوج رشحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتحت الدنيا على المسلمين الرسول أعطى كعبا أرضا، وهذه الأرض إما أن تكون في بني النضير وده كان مبكرا، وإما أن تكون في خيبر وهذه كانت في أواخر السنة السادسة للهجرة، في أوائل السنة السابعة. فأعطى كعبا أرضا، بقى صاحب أرض، بستان، بساتين، وأعطى أبا بكر، وكان في توزيع حاجة اسمها توزيع الغنيمة. فجاءت أرض كعب ملاصقة لأرض الصديق، فاختلفوا في نخلة. ساعات الدنيا حتى مع الفاضل يعني ينشغل بشيء تافه. يعني الارض اللي انت خدتها هبة او هدية او غنيمة فيها مئات النخل، لكن النخلة دي في ارضي ولا في ارضك؟ فكعب قال هي في ارضي. فالصديق غضب عليه، قال له كلمة عابها، يعني كلمة تعني انك طماع او نحو هذا، انت رجل طماع. فكعب سكت. الصديق رجع الى نفسه فكر، ما هذا الذي قلت؟ يعني هو عشان خادم للرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يعني ليس له في قريش مكانة ولا منزلة، اقول له هذه الكلمة؟ طب كيف اطلب عفوه؟ ولابد انني اذا اذيت انسان اذهب لهذا الانسان واستسمحه. فذهب الى كعب وقال له يا كعب رد علي الكلمة، قل لي انت اللي طماع وستين طماع. فقال كعب والله لا اردها عليك، انا اقول لك انت الكلام ده؟ لا يصلح. فغضب الصديق، يعني انت مش عايز تقول لي، انت عايز تحملني الذنب؟ فغضب الصديق وكعب يرفض ان يقول له الكلمة. فذهب الصديق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فقالوا بنو اسلم ما هذا كعب؟ هو الذي سبك وهو الذي شتمك وهو الذي يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه الكلام غير الصحيح ده؟ المفروض انت اللي تشكو. فقال لا يتكلم احد منكم لقومه، اتدرون من هذا؟ انه ابو بكر، انه ثاني اثنين اذ هما في الغار، اخشى ان يغضب فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب ربي لغضبهما فيهلك كعب. ثم ذهب كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصديق يبكي ويشكو، فقال له ما هذا يا كعب؟ فقص عليه القصة. الصديق يقول لي رد علي الكلمة وانا ارفض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له يا كعب، ولكن قل يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. كلمة الاستغفار من الاخ لاخيه ربما تكون هي الكلمة التي تدخل اخاك الجنة. تصور، يعني قد تكون اللهم اغفر لفلان فيقول ربك قد غفرت له، وهو مش داري. عشان بيقول دعوة بظهر الغيب، دعوة بظهر الغيب فيها حب في الله، فيها ألفة. الصديق هذا الذي لا نكاد نستشعر له ذنبا، يأتي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والواحد يقول يا معقول الصديق مش عارف دعاء لا يفتح به ربه عليه فيدعو به في الصلاة؟ ده أكتر من كده، قالوا مرة تانية وقال له علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت، والرسول في كل مرة يعلمه. لكن في هذا الحديث في الصحيحين علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الواحد عايز يعترض. أنا حكيت لكم قصة كعب مع قصة أبو بكر مع الأضياف، قصة أبو بكر مع كعب، قصة أبو بكر مع عمر، يعني موافقين ثلاث ذنوب، هم دول ثلاث ذنوب لأبي بكر. طب شوف حسنات أبو بكر، شوف جهاد أبو بكر، شوف إنفاق أبي بكر للمال حتى أنه أنفق ماله كله مرات ومرات، شوف قيامه في دين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنوافق أنهم ثلاث سيئات؟ يساو أن يقول في كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي؟ طب ماذا أقول أنا بالله عليكم؟ إذا كان الصديق بيوصف له هذه الكلمة من حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي، يبقى لابد أن أنا أعترف أن أنا ظالم لنفسي. واللي يقول لا أنا مش ظالم لنفسي يبقى دي أعظم ظلم ظلمه لنفسه، انه يكابر في هذه الحقيقة. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده مش ظلمت نفسي بس، ده انت يا رسول الله بتعلمه دعاء، يعني المفروض نعلمه الواحد لقاتل المئة مثلا قبل ان يتوب، الذي اسرف في القتل. نعلمه الإنسان ترك الصلاة وترك الصيام وعقل الوالدين ويفعل كل الوقات، هو ده اللي يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إنما الصديق يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ إيه يقول، إيه والله يقول، والذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحظ الدعاء ده مطلوب منك تقوله في كل صلاة، وموقعه من الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، تتعوذ بالله من أربع وتقول هذا الدعاء. ناس بتغفل عنه، يا عم ده أنا بصلي أقول ظلمت نفسي، ده أنا بصلي الناس ما بتصليش. لكن شوف، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أروح لمين يعني؟ أذهب إلى أين بذنبي بذنوبي بظلمي لنفسي؟ لا يغفر الذنوب ولا يملك مغفرة الذنوب ولا أجد عفوا يحب العفو إلاك. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي، فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك تسع ذنوبي، مغفرة من عندك تزيل ظلمي لنفسي، مغفرة من عندك على قدر عطائك وسعة ما عندك، على قدر كرمك وحبك للعفو وسعة المغفرة التي أعلمها عندك. حتى إن ربك يقول في الحديث القدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رب واسع المغفرة، عفو يحب العفو. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم يتوسل بالاسمين العظيمين، إنك أنت الغفور الرحيم. ودي مهمة جدا، لما تطلب من ربك مطلوب توسل بين يدي مطلوبك بما يتناسب مع المطلوب من صفات ربك ومن أسماء ربك. أنت هنا تطلب المغفرة، يبقى تتوسل بإيه؟ بالغفور. أنت طالب للرحمة، يبقى تتوسل بالرحيم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعفو عن زلاتنا وعن تقصيرنا وعن قصورنا، وأن يبارك لنا في هذه الليلة وفيما بقي من رمضان، وأن يثيبنا عليه بالجزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.